بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يزال الحديث أيها الإخوة في بيان أقسام الشفاعات. قد شرعنا في الدرس الماضي في أقسام الشفاعة في القسم الثاني من أنواع الشفاعة، وهي الشفاعة العامة، وسبق بيان النوع الأول من هذه الأنواع ومناقشة الأدلة في ذلك. في هذا اليوم إن شاء الله نستكمل هذه الأنواع من هذا القسم. تفضل يونس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثاني الشفاعة في من دخل النار يخرج منها.
النوع الثاني المقصود من الشفاعات العامة المشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المؤمنين و الملائكة والنبيين. قال: الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. المقصود بذلك هو واضح لكن من باب التجلية أكثر، المقصود بذلك الشفاعة في أهل الكبائر، الشفاعة في أهل الكبائر ومرتكبي الموبقات والمحرمات من عصاة الموحدين الذين استحقوا دخول النار بسبب ذنوبهم. هذه الشفاعة هي خاصة بهؤلاء الصنف من الناس. نعم. نعم. قال المؤلف الشارح رحمه الله: وقد تواترت بها الأحاديث وأجمعت عليها الصحابة. هذا هو دليل هذا النوع من أنواع الشفاعة. فدليل هذا النوع هو النص والإجماع. أما النص فهي الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث الواردة في هذا النوع قد بلغت حد التواتر، ولهذا قال الشارح: وقد تواترت بها الأحاديث. قد ذكر هذا التواتر ونص عليه غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في منهاج السنة في المجلد الخامس صفحة 295، وكذلك نص على تواتر الأحاديث في الشفاعة لأهل الكبائر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، حيث قال رحمه الله: وجاءت الأحاديث في إثبات الشفاعة المحمدية متواترة. هكذا قال رحمه الله. وكان الشيخ ابن عثيمين الشارح رحمه الله تعالى دائما يتمثل بيتا نظمت فيه الأشياء التي تواترت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عن البيت: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فهذا البيت أو هذان البيتان دائما كان يتمثل بهما الشيخ رحمة الله تعالى عليه عند ذكره لهذه المسائل. ثم الدليل الآخر هو الإجماع، الإجماع على وقوع هذا النوع من أنواع الشفاعة. وقبل نقل الإجماع ومن نقله من أهل العلم، أذكر بعض النصوص الحديثية التي أشار إليها الشارح رحمه الله تعالى. فالأدلة أيها الإخوة على هذا القسم أو هذا النوع من هذا القسم كثيرة، منها ما رواه الآجري في كتابه الشريعة بسند صحيح أو حسن من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله الشفاعة، هذا استفتاء، الشفاعة يعني ما حكمها ولمن تكون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. معنى الحديث أن الشفاعة التي تنجي الهالكين مختصة بأهل الكبائر من أمتي، والمعنى أن الله أو المراد أن الله عز وجل يعفو عنهم ويخرجهم من النار. ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه الطويل، وفيه فيقول صلى الله عليه وسلم: فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال له صلى الله عليه وسلم: انطلق فأخرج منها يعني من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، إلى آخر الحديث. ومنها أيضا ما رواه مسلم من حديث حماد بن زيد رحمه الله تعالى أنه قال: قلت لعمر بن دينار رحمه الله: أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة، يعني هل سمعت جابر بن عبد الله يحدث بهذا الحديث؟ فقال: نعم. والحديث كما تقدم في صحيح مسلم. فهذه أيها الإخوة بعض النصوص التي وردت وأشار أهل العلم إلى تواترها، وسيأتي معنا إن شاء الله ذكر المؤلفات والمصنفات في موضوع الشفاعة في آخر الباب. الدليل الآخر قلنا هو ماذا؟ الإجماع، إجماع السلف السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم على وقوع هذا النوع وتحققه. وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من علماء أهل السنة، منهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. وأبو الحسن تقدم معنا حاله، ونسبة الأشعري ليست إلى العقيدة، إنما هي نسبة إيش؟ قبيلة. نعم. يقول أبو الحسن رحمه الله في كتابه رسالة إلى أهل الثغر، وتقدم معنا أن هذا الكتاب أيضا مطبوع، وهو رسالة علمية قدمت في الجامعة الإسلامية. يقول رحمه الله: وأجمعوا، يعني أهل السنة أجمعوا على أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. وهذا الإجماع مستند إلى النصوص الواردة في هذه المسألة. أيضا ممن نقل الإجماع ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في عدة مواضع من كتبه، منها كتاب الرد على البكري، وهو مطبوع في مجلدين. يقول رحمه الله في الرد على البكري الأول 389 قال: ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، واستفاضت به السنن أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته. فهذا هو النص في هذا النوع، وهذا هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك. من أهل البدع والأهواء بسبب حيدتهم وبعدهم عن النصوص وعدم وقوفهم عندها قد خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا النوع، ومن هؤلاء المعتزلة والخوارج، فهؤلاء أنكروا الشفاعة في أهل المعاصي مطلقا، وإنكارهم لهذا النوع مبني على أصول فاسدة عندهم. فالخوارج عندهم من أصولهم الفاسدة تكفير صاحب الكبيرة مطلقا، والمعتزلة المعتزلة من أصولهم الفاسدة المنزلة بين المنزلتين. فهذه الأصول طبعا ليس لها مستند شرعي أبدا، إنما هي اتفضل الله يحفظك، إنما مستندها ومبناها على العقل المجرد وتحكيم العقول في النصوص الشرعية. بناء على هذا حكموا على صاحب الكبيرة أن لا شفاعة فيه أبدا، ولم يلقوا بالا أو يجعلوا اعتبارا لهذه النصوص التي وردت في هذه المسألة. بهذا ينتهي الكلام على هذا القسم مما تطرق إليه الشارح رحمه الله تعالى. تبقى عندنا بعض الجزئيات في هذا النوع. المسألة الأولى أو الجزئية الأولى، هؤلاء الذين يشفع لهم يوم القيامة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، إذا خرجوا من النار فإن لهم لقبا أو اسما خاصا بهم، فإنهم يسمون بالجهنميين، يسمون بالجهنميين. وقد ورد في هذا عدة نصوص، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون بالجهنميين، فيدخلون الجنة ويسمون بالجهنميين. وهذه التسمية أيها الإخوة لهم الجهنميين ليس تنقصا ولا حطا من قدرهم وشأنهم، إنما هو تذكير لهم بنعمة الله تبارك وتعالى عليهم، كيف كان حالهم في السابق وإلى أين صار مآلهم في اللاحق. وقد ورد في حديث أنس الطويل في الشفاعة في آخره أن الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفرغ الله عز وجل من حساب الناس وأدخل من بقي من أمتي النار مع أهل النار، يعني أهل الكبائر. قال: فيقول أهل النار لهؤلاء النفر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكبائر، يقولون لهم: ما أغنى عنكم أنكم تعبدون الله عز وجل لا تشركون به شيئا، يعني توحيدكم لله لم ينفعكم، والدليل على ذلك أنكم ادخلتم النار معنا. قال: فيقول الجبار تبارك وتعالى: فبعزتي لأعتقنهم من النار، فيرسل إليهم فيخرجون أو فيخرجون وقد امتحشوا، فيدخلون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في غثاء السيل، ويكتب بين أعينهم: هؤلاء عتقاء الجبار عز وجل. قال: فيذهب بهم فيدخلون الجنة، فيقول لهم أهل الجنة: هؤلاء الجهنميون الذين كانوا في النار ثم دخلوا الجنة. قال: فيقول الجبار تبارك وتعالى: بل هؤلاء عتقاء الجبار عز وجل. وهذا يعني قول الله عز وجل أنهم عتقاؤه سبحانه وتعالى، هذا لا شك أنه من زيادة النعيم والإحسان المتواصل من الله عز وجل لهؤلاء النفر من الناس. والحديث قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله أخرجه أحمد والدارمي وابن خزيمة في التوحيد وسندهم صحيح على شرط الشيخين كما في السنة لابن أبي عاصم عند الحديث رقم 844. المسألة الثانية أيها الإخوة المتعلقة بهذا النوع أن نيل أهل الكبائر الشفاعة مشروط بإخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى، فلا بد من هذا القيد لأن النصوص نصت عليه وبينت اعتباره. والدليل على ذلك من هذه النصوص حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري في صحيحه، وفيه أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصفدية مطبوع في مجلدين بتحقيق الشيخ من عادل محمد رشاد سالم، أنا نسيت عشان كين سألتك، بتحقيق الشيخ محمد رشاد سالم رحمه الله، قال شيخ الإسلام: فبين صلى الله عليه وسلم أن أسعد الناس بشفاعته في الآخرة أعظمهم إخلاصا لله وتوحيدا له في الدين. فبين صلى الله عليه وسلم أن أسعد الناس بشفاعته في الآخرة أعظمهم إخلاصا لله وتوحيدا له في الدين. وقال الشوكاني رحمه الله في كتابه تحفة الذاكرين مطبوع في مجلد أيضا، قال: عند هذا الحديث فيه دليل على أن قائل هذه الكلمة لا إله إلا الله هو أسعد الناس بالشفاعة النبوية، لكن مقيد بأن يقول ذلك خالصا لا إذا قالها من دون خلوص. فهذا القيد قيد معتبر لتحقيق هذه الشفاعة. المسألة الثالثة أيها الإخوة في هذا النوع، تقدم معنا أن هذه الشفاعة عامة أليس كذلك؟ فالملائكة تشفع والنبيون يشفعون والنبي عليه الصلاة والسلام يشفع، فهم شركاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذا النوع من الشفاعة. والأدلة على هذا كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الطويل أيضا، وفيه: فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون. فالملائكة تشفع والنبيون يشفعون في هؤلاء الصنف من الناس. وفيه أيضا في حديث أبي سعيد في بيان شفاعة المؤمنين لهؤلاء النفر، فيه: حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده، يقول عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. يعني أنهم يذهبون ويطالبون بماذا؟ بإخراجهم من النار ويناشدون الله عز وجل في هذا. قال: فيقول الله عز وجل، يقول ربنا، يقول عليه الصلاة والسلام: يقولون أي هؤلاء: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقول الله عز وجل لهم: أخرجوا من عرفتم. قال: فيخرجون خلقا كثيرا. فهذا دليل على أن المؤمنين أيضا يشفعون لهؤلاء ويناشدون الله عز وجل فيهم. قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة في مقررا هذه العقيدة: وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين. فهؤلاء كلهم يشفعون إلى الله عز وجل في هؤلاء النفر من الناس. هذا يعني حاصل ما يتعلق بهذه أو بهذا النوع وهو الشفاعة في أهل الكبائر. نعم. النوع الثالث.
النوع الثالث الشفاعة في أفضل درجات المؤمنين، وهذه تؤخذ من دعاء المؤمنين بعضهم لبعض كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأسر له في قلبه ونور له فيه وارزقه في عمله. والدعاء شفاعة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه.
هذا القسم أيها الإخوة قرره غير واحد من أهل العلم، منهم الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه النهاية في الفتن والملاحم، وكذا قرره الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه حاشية أو في الحاشية حاشيته على مختصر سنن أبي داود للمنذري، وذكر بعض الأدلة هنا. وهناك دليل ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى هو في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. يقول أبو موسى الأشعري الحديث فيه طول، قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، من حنين نعم، قال: بعث أبا عامر. أبا عامر هذا عم من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، واسمه عبيد. قال: بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد ابن الصمة، فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى رضي الله عنه: وبعثني مع أبي عامر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي. جشمي هذا رجل نسبة إلى يعني بني جشم. قال: فرماه أو رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته. قال: فانتهيت إليه، يقول أبو موسى، فقلت له: يا عم من رماك؟ فأشار إلى من رماه وقال: ذاك قاتلي الذي رماني. قال أبو موسى: فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولا هرب، فاتبعته وقلت له: ألا تستحي، ألا تثبت؟ يعني كان الآن يحرك فيه جانب إيش؟ جانب يعني أن يقف ويواجه. فقلت له: ألا تستحي، ألا تثبت؟ قال: فكف. فاختلفنا ضربتين بالسيف، قال: فقتلته. ثم قلت لأبي عامر الذي هو عمه: قتل الله صاحبك. قال: فانزع هذا السهم الذي في ركبته. قال: فنزعته فنزع منه الماء، يعني خرج وصب منه الماء. قال أبو عامر: يا ابن أخي، أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له: استغفر لي. قال: واستخلفني أبو عامر على الناس، فمكث يسيرا ثم مات. قال أبو موسى: فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل. سرير مرمل يعني سرير مصنوع من رمل، يعني أشبه ما يكون بشبرين يعني فوق، يعني كالسرير مصنوع للنبي عليه الصلاة والسلام من رمل. قال: وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره صلى الله عليه وسلم وجنبيه. قال: فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقال، يعني ينقل الآن أبو موسى الرسالة، قال: وقال: قل له استغفر لي. قال أبو موسى: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. قال: ورأيت بياض إبطيه، ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. الجوجو دعاء أليس كذلك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو، فارتفعت همة من؟ أبو موسى، فقال: فقلت ولي فاستغفر يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. فهذا أيضا هو من أدلة هذا النوع من أنواع الشفاعة، وهي الشفاعة في رفع درجات المؤمنين. فضلنا.
إشكال وجواب: فإن قيل إن شفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه، فكيف يسمى دعاء الإنسان لأخيه شفاعة وهو لم يستأذن ربه؟ والجواب: إن الله أمر من الإنسان والإنسان لأخيه منه، وأمره بالدعاء منه وزيادة. وأما الشفاعة المفهومة التي يظنها عباد الأصنام من معبوديهم فهي شفاعة باطلة، لأن الله لا يأذن لأحد بالشفاعة إلا من تضاهر بالشفعاء والمشفوع له. إذا قوله لله الشفاعة جميعا يفيد أن الشفاعة متعددة كما سبق.
نعم. وبهذا ينتهي الكلام على أنواع الشفاعة. طيب، الإشكال واضح؟ واضح الإشكال المذكور؟ واضح؟ لماذا لا تتكلم؟ عيب يا شباب، اسمحوا لي على هالكلمة. أنا من يوم بديت الدروس وأنا أقول اللي يعني الشخص الذي لم يفهم يقول لم أفهم. ما يعني يصلح أن يكون أهل باطل يتحرون فهم باطلهم، ونحن من وفقنا الله للخير يعني نأنف ونستحي أن نسأل. الإشكال يقول هنا أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله كما سيأتي إن شاء الله الآن في شروط الشفاعة. طيب، إذا كانت لا تكون إلا بإذن الله، كيف يسمى دعاء الإنسان لأخيه شفاعة والله عز وجل لم يأذن له؟ هذا هو الإشكال. جواب هذا الإشكال أن يقال أن الله أمر إيش؟ أمر الإنسان بأن يدعو، والدعاء نوع من الشفاعة، فالأمر بالدعاء هو إذن وزيادة أيضا على ذلك. واضح؟ طيب، الآية الثالثة: هذا هو الشرط الأول من شروط الشفاعة. شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكره لهذه الآية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهي جزء من آية إيش؟ البقرة. زين، بعد أيوة، من آية الكرسي التي في سورة البقرة. نعم. إذن احتوت هذه هذا الجزء من الآية على شرط من شروط الشفاعة، وهي إذن الله في الشفاعة. قد وردت النصوص وتعددت في التنصيص على هذا الشرط وهو الإذن، منها هذه الآية: ومنها أيضا قوله عز وجل ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وغيرها من الآيات. تفضل. نعم كمل. فتح المشكلة. طيب، هذا الشرط أيها الإخوة له ثلاث متعلقات. هذا الشرط الأول وهو إذن الله للشافع في الشفاعة له ثلاث متعلقات. يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول مبينا هذه الأمور الثلاثة، قال وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشموع والمشفوع فيه وبوقت الشفاعة. مرة ثانية، قال وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت الشفاعة. ثم فصل هذا وبين فقال فليس يشفع إلا من أذن الله له بالشفاعة. هذا متعلق بأي شيء؟ الإذن لأي شيء؟ للشافع. أحسن طارق. فليس يشفع إلا من أذن الله له أن يشفع، هذا الإذن المتعلق الأول وهو الإذن للشافع. قال وليس يشفع إلا من بعد أن يأذن الله له، متعلق بأي شيء؟ لا لا لا، هذا ولا هذا. الوقت ليس قلنا من متعلقات الشفاعة الوقت، وقت الشفاعة. هنا قال وليس يشفع إلا من بعد أن يأذن الله له، الأذن لوقت الشفاعة. ثم قال وليس له أن يشفع إلا في من أذن الله له أن يشفع فيه، وهو إيش؟ الأذن في المشفوع فيه. واضح الآن؟ فهذه ثلاث متعلقات نص عليها وشرحها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في كتاب معارج القبول عند مبحث الشفاعة. طيب، الآية الرابعة.
وقوله وقع من ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الآية الرابعة قوله تعالى وقع من ملك، كم خبرية للتكفير، والمعنى ما أكثر الملائكة الذين في السماء ومع ذلك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد أن يأذن الله ويرضى. قوله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فالشفاعة شرطان، هما الأول الإذن من الله بقوله أن يأذن الله، ثانيا رضاه عن الشافع والمشفوع له بقوله ويرضى، وكما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا بد من إذنه تعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع له
إلا في التخفيف عن الإقبال. نعم، هذه الآية نصت على الشرط الثاني من شروط الشفاعة وهو رضا الله تبارك وتعالى عن المشفوع له. وهذه الآية جمعت الشرطين، هذه الآية التي جاء بها المؤلف رحمه الله جمعت الشرطين في قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم، وقال الشيخ رحمه الله فلا بد من إذنه ورضاه عن الشافع والمشفوع له إلا في التخفيف عن أبي طالب. كيف هذا؟ شو معنى الكلام؟ ها
أيسر العذاب.
أيوة.
لا يوجد فيه إذن الله تعالى ورضاه،
لا يوجد فيه. نعم، يقول الأخ ياسر لأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب إنما هي في تخفيف العذاب عنه لا في إخراجه من النار. فإذن الله مشروع لكن رضاه عن المشفوع له موجود. جاسم كيف كيف معلوم ها الرضا عن المشفوع له ولا عن الشافع؟ الرضا عن الشافع ولا من المشفوع؟ يا سلام، يعني الله غير راضي عن نفسنا. أنت متأكد من الكلام اللي تقوله الحين؟ هل جاره الذي عن يساره؟ شو رأيك في كلامه؟ الرضا هنا عن من الحين؟ الرضا عن الشافع عن ولا المشفوع؟ طيب من الذي شفع؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من المشفوع له؟ أبو طالب. والكلام على أي شيء الآن؟ عن الرضا إيش؟ عن المشفوع له، وليس الكلام عن الشافع، لأن الشافع ما دام أنه أذن له فهو مرضي عنه أساسا. واضح الحين؟ ما أدري رقاد فيكم، ما أدري سهرانين، ما أدري والله شو مشكلة. طيب كمل يا يوسف.
وهذه الآية في سياق بيان بطلان ربوبية الله والعزة. قال تعالى بعد ذكر المعراج وما حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه: لقد رأى من آية ربه الكبرى، أي العلامات تتالى عليه عز وجل رميت به سبحانه فهو أكبر وأعظم. ثم قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وهذا استفهام بالتحقيق، فبعد أن ذكر الله هذه العظمة قال: أخبروني عن هذه اللات والعزى ما عظمتها. وهذا راية التحقيق، ثم قال: ألكم الذكر ولكم الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك الآية.
هذه الآيات تقدم الكلام عليها في أي باب؟ أحسنت، باب ما جاء في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. نعم.
فإذا كانت الملائكة وهي في السماوات العلوم لا تغني عن شفاعتهم إلا بعد إذنه تعالى ورضاه، فكيف بالله والعزى وهي في الأرض؟ ولهذا قال: وكم من ملك في السماوات، مع أن الملائكة تكون في السماوات وفي الأرض، ولكن أراد الملائكة التي في السماوات العلى وهي عند الله سبحانه. فحتى الملائكة المقربون حملة العرش لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يشفع الله من يشاء ويرضى.
نعم. الخلاصة أيها الإخوة فيما تقدم الآن أن للشفاعة شروط. الشرط الأول إذن الله تعالى للشافع في الشفاعة، الثاني رضا الله تعالى عن المشفوع له، الثالث كون المشفوع له من أهل التوحيد. وهذا تقدم معنا عند حديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك إلى آخره. وكون المشفوع له من أهل التوحيد لأن الله لا يرضى أساسا إلا عن أهل التوحيد والإفراد بالعبادة. وقد جاء هذا أيضا في عدة نصوص، منها ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة أو دعوة مستجابة، فتأجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين تطرق إلى هذه الشروط الثلاثة وسماها أصول، سمى هذه الشروط أصول لا بد منها في تحقق الشفاعة المشفوع له. قال: فهذه ثلاثة أصول: لا شفاعة إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا ينتهي الكلام يعني على شروط الشفاعة، ونقف عند هذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وقبل الانصراف أو يعني استقبال الأسئلة، يعني خبر نشر في الصحيفة قبل يومين ويوم الثلاثاء فيما يتعلق باستنكار دولتنا حفظه الله ووفق ولاة أمرها لما فيه خير والصلاح من عادة الرسوم المسيئة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأقول أيها الإخوة، يعني إن من فضل الله عز وجل علينا وإحسانه ولطفه بنا أن هيئ لنا ولاة أمر نحبهم ويحبوننا، نحن عليهم ويحنون علينا، يسعون في إظهار دين الله عز وجل ما أمكنهم ذلك، لأن الدين من الواجبات، وإذا كان كذلك فإظهاره والقيام به بحسب الإمكان. وهذه لا شك علامة خير في ولاة الأمر، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، إلى آخر الحديث. وتطهير الأرض كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من إظهار سب النبي صلى الله عليه وسلم واجب بحسب الإمكان، صح ولا لا؟ ولا مش واجب بحسب الإمكان؟ إيش خذينا في أعلام السنة المنشورة؟ عياس أبو بكر، بحسب الإمكان ولا ما تدخل في الإمكانية هذه؟ لازم بحسب الإمكان، صح؟ نعم. تطهير الأرض من سب النبي عليه الصلاة والسلام واجب بحسب الإمكان، وهذا ما سعت إليه الدولة وفقها الله، حيث استنكرت وأنكرت هذا الأمر، وهو الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنكرته إنكارا علنيا ورسميا أيضا، وذلك باستدعاء سفير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش وفقه الله، باستدعاء من سفير الدنمارك وإحضاره إلى مكتبه. ولم يكتفي فقط بالإنكار وإعلان هذا الإنكار، بل سلم يعني السفير سلم مذكرة خاصة بخصوص هذا الأمر. وإذا قرأتم الإنكار أو ما ذكر في الصحيفة، نجد أيها الإخوة أن في هذا الإنكار وضوح، وفيه أيضا حزم، وفيه صراحة، وفيه عدم مجاملة، وفيه بيان منهج الدولة حفظها الله في مثل هذه المسائل. ولا شك أن هذا شيء يعني يشرح الصدر ويريح النفس. وأي دولة مسلمة كلما سعت في إظهار يعني أمر نبيها صلى الله عليه وسلم ونصرته، فإن لها حظا كبيرا من الرفعة والعلو والتمكين. فكما أن لمن طعن في النبي عليه الصلاة والسلام نصيب من قوله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر، فكذلك من نصر سنة النبي عليه الصلاة والسلام ودافع عنه وسعى لرد الباطل عنه له نصيب من قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة، فكيف من يذب ويدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأنا أذكر لكم بعض ما جاء في هذا الاستنكار فيه، أو ما جاء فيه، طبعا هذا هو الاستنكار الثاني. الاستنكار الأول أيضا عندما بدأوا يعني هؤلاء والعياذ بالله أنكرت الدولة إنكار أيضا يعني رسمي علني، وهنا عادت أيضا الإنكار وفقها الله. جاء فيها أن الإمارات العربية المتحدة تستنكر هذا التصرف غير الحكيم للحكومة الدنماركية في عدم التصدي لإعادة نشر الرسوم المسيئة للإسلام في الصحافة الدنماركية. وأكد الوزير وفقه الله موقف الإمارات بعدم الخلط بين حرية الصحافة والتهكم على الدين الإسلامي، لأن لما رجعوا إيش قالوا؟ حرية رأي، حرية الصحافة، منهج صحيفة هكذا تكتب ما شاءت، ليس لنا أن نمنعهم، هكذا صرحوا. فيعني هذا من الوزير يعني وفقه الله رد ضمني على مثل هذه يعني الشبهة أو يعني المقالة الباطلة، فأكد يعني هكذا جاء بعدم الخلط بين حرية الصحافة والتهكم على الدين الإسلامي. وهم طبعا ينادون إيش؟ باحترام الأديان، لكن لما جاء الدين الإسلامي ليس هناك احترام لا لمبادئه ولا لمن قام به. قال وأضاف أن هذا الأمر، وهذا في حد حقيقة في الخطاب، قال وأضاف أن هذا الأمر سينعكس بصورة سلبية على العلاقات الثنائية بين البلدين، يعني إن تم استمر في مثل هذا. قال وفي هذا السياق أكد الوزير وفقه الله أن بإمكان حكومة الدنمارك أن تعمل الكثير لوقف هذا التهجم على عقيدتنا السمحة والتي نراها من خلال هذه الرسوم المسيئة أو المشينة عفوا. قال وأشار الدكتور أنور قرقاش إلى أن صوت الإمارات كان وسيبقى دائما رصينا متسامحا بناء في علاقاتنا الخارجية في الآن ذاته، وهو في الآن ذاته لا يقبل المساس بموروثنا الإسلامي والحضاري، ويرفض أن تكون حرية الرأي غطاء للإساءة والتحامل على ديننا الحنيف ورسولنا الكريم. هذا أيها الإخوة يعني يعكس لنا ما عليه ولاة أمرنا وفقهم الله من الغيرة على دين الله عز وجل، والقيام بالدين وإظهاره كما تقدم واجب بحسب الإمكان، فليس كل أمر يتعلق بالدين ممكن أن يظهر وممكن أن يجهر به، خصوصا في مثل هذا الزمان الذي الضعف فيه في المسلمين ظاهر بسبب المسلمين وليس بسبب الأعداء، بسبب المسلمين وتخليهم عن دينهم وتراجعهم عن كثير من المبادئ والأسس التي أمرهم الله عز وجل بها ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. نستفيد من هذا أمر أيها الإخوة، وهو أن الإنسان يسعى فيما تسعى له الدولة وفقها الله من نشر الخير بالضوابط الشرعية، ومن القيام بحق الله تبارك وتعالى وبحق نبينا صلى الله عليه وسلم وبحقوق المسلمين بحسب الإمكان بقدر الوسع والطاقة، كل كما تقدم هذا معنى يعني بإسهاب في شرح أعلام السنة المنشورة، كل بحسب يعني مجاله بحسب مجاله والمكان الذي يعيش فيه. فهذا ما عندي في خصوص هذه الجزئية، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على دينه، فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه، فنسأل الله أن يمسكنا بدينه حتى نلقاه، وأن يديم لنا ولاة أمرنا وأن يعزهم بطاعته وأن يهيئ لهم البطانة الطيبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. نعم جاسم، شو كنت بتقول؟ أيوة نعم، رضا الله تعالى عن المشفوع له. أي نعم، المشفوع لا يكون أهل التوحيد. جزاك الله، بارك الله فيك. طارق، الشفاعة لأهل الكبار من أمتي.
شيخ، ما يشمل النوعين، من استحق النار لا يدخل، من دخل النار من يدخل النار، ما يشمل النوعين شيخ؟
شفاعتي لأهل الكبائر أمتي، لا ما يشمل، لأن هذا الحديث متعلق بمن دخل النار أساسا واستحق دخولها، وليس بمن إيش، بمن استحقها ويعني ومنع من دخولها. والله هذا الذي أعرفه، والله أعلم. نعم، شوف إذا حصل شيء. طحاوي شو قال؟ طيب ما دام من الشيخ صالح قال، ليش ما تقول إن الشيخ صالح قال له؟ الله يسامحك، بس بتشوف برجع للشيخ صالح. نعم تفضل. ليش حنقلنا في الدرس الماضي هذا اللي أنا وصلت فيه البحث، إذا حد منكم حصل شيء ييبه، مو بيختبرني. ها ما مشكلة، بس قصدي يعني المفروض كانت تيب علق الكلام الشيخ صالح كامل، تيب الأدلة تقريره، فهمت علي؟ هنا نحن وقفنا عليه ذلك، أنا ما يبت شيء جديد الحين، وما مداني، أنا مشغول جدا ترى حقيقة، يعني يا يهمتي شدر مذر مثل ما يقولون. يلا على ال... يعني على هل يقدر أعطيكم فضل. صح، ومن غير أهل التوحيد، لذلك تقدم في الدرس الماضي أنه إيش، مستثنى. صح، تقدم أنه مستثنى، الشفاعة في أهل الكفر ما تجوز إلا هذه، فجاء النص عن النبي عليه الصلاة والسلام بالاستثناء فقط في التخفيف وليس في الإخراج. نعم، والله أعلم. شيء ثالث أو رابع؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.